بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المحور الأخير سنتطرق إلى نقاط عدة كلها تتعلق بكيفية حفظ القرآن الكريم والوسائل أو بعض النقاط التي تتعلق بطرق حفظ القرآن الكريم. أولا وتثبيتا لما قلناه سابقا في المحور السابق عن طرق حفظ القرآن الكريم، فأهم من الطرق لتساعد في تركيز الحواس هي ثلاث: الابتعاد عن الهموم والغموم والمشاكل في الحياة، ثانيا اختيار المكان المناسب، ثالثا اختيار الزمان المناسب. ثلاث عناصر تساعد في تركيز الحواس وفي تقوية المحفوظات عند الإنسان. وسأتعرف الآن على مراحل حفظ القرآن الكريم، وهي سبع مراحل كما حددها العلماء. الأولى هي القراءة، وشرنا سابقا أنه قبل الحفظ لابد أن أقرأ القرآن المحفوظات وأن أقرأها صحيحا. ثانيا الاستماع، وهناك أهمية خاصة للاستماع للقارئ حتى أضبط القراءة وأضبط الأداء ونمط الآيات في القرآن الكريم. ثلاثة فهم معاني الآيات أو المفردات، إذا كلمة صعبة علي أن أفهم شرحها أو معناها، وهذا يساعد أكثر أنه أن أحفظ، يعني أقرأ أحفظ آيات وأفهمها. والمطلوب أن أفهم المعاني الظاهرة وليس المعاني الباطنية والإشارات والإيحاءات، لا، يكفيني أن أفهم أن شرح مفردات الصحابة أو فهم الآيات بالإجمال. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، أي يعني فهم الظاهر واضح، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني هكذا مطلوب مني أن أفهم، وهذا الأمر ليس صعبا، أنا متوقف على العوام نحن. أربعة أن تقسيم الآيات، الآية طويلة لابد أن نقسمها إلى أجزاء. التجزئة هي مرحلة أساسية للحفظ، الإنسان لا يقدر أن يحفظ مقطع طويلا دفعة ودفعة واحدة، لا، يجزئ الآية مقطع اثنين حسب هو ما يختار ويحدد له. خمسة التكرار، ستة التثبيت، سبعة الجمع بين الآيات. سبع مراحل للحفظ كلها يعني عناصر أساسية حتى تكون مجتمعة في أثناء الحفظ، وحتى يعني ننتج ونحقق حفظا صحيحا ومثاليا. أما الطريقة المتبعة بالحفظ، هناك طريقتان. الأولى وهي يعني متبعة كثيرا من الحفظة حتى في المدارس، نحفظ مثلا آية ثم الآية ثانية ثم أجمع الأولى والثانية ثم الثالثة وهكذا. يعني مثلا من سورة لقمان الحكيم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى وبشرى للمحسنين. أحفظ ألف لام ميم، ثم أحفظ تلك آيات الكتاب الحكيم، ثم أعيد ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، ثم أحفظ هدى ورحمة للمحسنين، ثم أعيد ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. هي طريقة متبعة، أحفظ آية، الآية الثانية، ثم أعيد الأولى والثانية، الثالثة أعيد الثلاث. الطريقة الثانية لا، أحفظ آية، آية ثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم أعيد ربط جمع كل الآيات. فهناك طريقتان، أو أحفظ آية وراجع، أو لا، أحفظ صفحة فيها ست آيات، أحفظ الأولى والثانية الثالثة الرابعة والخامسة والسادسة، ثم أعيد ربط وجمع الآيات. فهي طريقتان، أنت حسب ما تستريح. نعم كل طريقة لها إيجابيات لها سلبيات. الأولى سلبياتها أنه أول الآية الأولى والثانية لهما أكثر حظ بالمراجعة من الآية الأخيرة، الحافظ بس يصل إلى الآية الأخيرة يراجعها مرة ومرتين، بس الآية الأولى والثانية يكون قد رجعها أكثر من 10 مرات. أما الطريقة الثانية يعني فيها أكثر، يعني تحتاج إلى أكثر تركيز من الأولى، أنه حفظ الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة الخامسة والسادسة، ثم يعيد ربط وتجميع الآيات قد يأخذ أكثر تركيز من غيرها. هطقتان بين أيديك، أنت تختار ما تشاء. المهم والحفظ هو عملية بديهية، هو عملية بديهية وتحتاج إلى ملكة. كل إنسان عنده ملكة بالحفظ، أنت إنسان متعود يحفظ هكذا، متعود يحفظ هكذا، أنت كيف تتعود وكيف تستريح للحفظ؟ افعل، احفظ الآيات والصور والأجزاء بحسب ما أنت ترتاح. العلماء عطوك يعني دراسة، عطوك مثلا تعليم، توصيات للمساعدة، ممكن أخذها ممكن لا أخذها، هذا بيدك أنت، ليست ملزمة وواجبة. هي طريقتين يعني. مثلا أما إذا الآية مثلا طويلة، مثلا مثلا سورة لقمان مثلا الآية مثلا 23 كمثال، كمثال، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن الجميل أن علماء الضبط في القرآن الكريم وضعوا علامات الوقف، وضعوا لنا الصلة والقلة والجيم والميم، وهذه علامات في الواقع تساعد الحافظ. فأنت الآية طويلة فيها تقسيمات، فيها محطات للوقف، فأنت تستفيد من هذه العلامات وتقسيمات في أثناء الحفظ. مثلا أحفظ ومن كفر فلا يحزنك كفره، ومن كفر فلا يحزنك كفره، أقف على كفره، أول مقطع. ثم أحفظ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، مقطع الثاني. مقطع الثالث إن الله عليم بذات الصدور. ثم أعيد الأول والثاني والثالث. فإذا الآية طويلة أقسم هذه الآية إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة بحسب حجمها. التقسيم ضروري للحفظ، لا تحفظ الآية الطويلة دفعة واحدة، لا، أو دفعة واحدة، قسم الآية الطويلة إلى أقسام، قسم اثنين ثلاثة أربعة حتى تكون حفظك أفضل. إن أضرب مثال مثلا سورة، مثلا سورة النور، قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. هذه الآية مثلا أستطيع أن أقسمها إلى أقسام متعددة. مثلا القسم الأول الله نور السماوات والأرض، هذا القسم الأول أحفظه. الثاني مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هي القسم الثاني. ثم أكرر وأحفظ. الثالث ثم أجمع الآية الأولى والآية الثانية على الرأي الأول، ثم أعيد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. ثم أحفظ القسم الثالث الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. ثم أعيد القسم الأول والثاني والثالث، القسم الرابع أعيد الأول والثاني والثالث والرابع، وهكذا حتى أتم حفظ الآية كاملة. هذه كوسائل مساعدة للحفظ. أما بعض الوسائل يعني والأمور اللي لابد أن تتوفر أو تساعد الحافظ في موضوع الذاكرة، نعم هناك أمور تقوي الذاكرة، هناك أمور تضعف الذاكرة. في ما يقوي الذاكرة كما قاله العلماء قراءة القرآن الكريم ولا سيما آيات الكرسي. قراءة آيات الكرسي تقوي الذاكرة، فأنت دائما أصلا هناك استحباب أن تقرأ آيات الكرسي بعد كل فريضة. لماذا؟ حتى تقوي الذاكرة. فالذاكرة تحتاج إلى عملية صيانة، إلى عملية يعني دعم. أنت أدعم الذاكرة بمراجعة أو بقراءة آيات الكرسي. ثانيا الصلاة على محمد وآل محمد أيضا تقوي الذاكرة. ثالثا أكل العسل، العسل يقوي الذاكرة. رابعا السواك، السواك هي المسك يعني اللي تستعمل وفيها استحباب كثير وفوائد عظيمة. خامسا أكل الزبيب في الصباح الباكر، ويقال مستحب أن تأكل في الصباح الباكر 21 حبة زبيب، هلا زبيب الأحمر أو الأصفر، الأفضل هو الأحمر، الأحمر الطويل. أن تأكل 21 حبة زبيب في الصباح الباكر لاحتوائه على مواد فسفورية تقوي الذاكرة وتساعد على نشاط الذاكرة. ما يقوي الذاكرة أيضا النظام في الأعمال كما قلنا، يعني البرمجة في الوقت، في الحفظ. أما ما يضعف الذاكرة واحد ارتكاب الذنوب. ارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام هي من أهم العناصر لتضعف الذاكرة، وهذا أمر مسلم به. اثنين أكل الحوامض، أكل الحامض أو الحوامض أو كل طعام يؤدي أو ينتج حوامض هو يضعف الذاكرة. ثلاثة الضحك الكثير، يعني الضحك الكثير والمستمر هذا أيضا يضعف الذاكرة. عدم احترام الأستاذ، إذا الشخص ما احترم أستاذه كما أيضا يضعف الذاكرة أو أستاذه يضعف الذاكرة. الأكثر من أكل الجبن، الجبنة أيضا الأكثر من أكلها موجب لضعف الذاكرة. الاهتمام بأمور الدنيا، إذا الإنسان يهتم، إذا الحافظ يهتم بالدنيا وأموال الدنيا ومشاكل الدنيا والأولاد والزوجة والبيوت، وأيضا هذا الانشغال والاهتمام هذا موجب لضعف أو لضعف الذاكرة. قراءة ما قرأ أو ما كتب على القبور، إذا الإنسان يقرأ ذهب إلى مقبرة، فإذا قرأ على الرخام أو على بعض لوحات الرخام في المقابر يكتبون بعض الأشعار بعض الأقوال يعني، فقراءتها أيضا تضعف الذاكرة. النظر إلى المشنوق أو المصلوب، إذا كان نظر بعينه إلى شخص يصلب أو يشنق هذا كمان أيضا يضعف الذاكرة. الأكل والشراب على الجنابة، يستحب الإنسان يعني قبل أن يأكل أو يشرب أن يغتسل قبل قبل الطعام والشراب. الكثير شرب السوائل الكثيرة، العصير وشرب الماء الكثير أيضا هذا يضعف الذاكرة. أكل الطعام الحار، يقولون اللذة في الطعام الحار والبركة في البارد، فالطعام البارد هو أكثر يعني بركة من الطعام الحار. واشتمام الروائح الكريهة، إذا إنسان يعني يشم رائحة كريهة باستمرار هذا أيضا موجب لضعف الذاكرة. فإذا إن هذه جملة بعض الأمور ما يقوي الذاكرة وبضعف الذاكرة، على سبيل إنه أن نستنير ونستفيد منها في عملية حفظ سور الثلاث أو حفظ القرآن الكريم. ما تحدثنا به بشكل عام هو عملية يعني للحفظ السور الثلاث ولحفظ القرآن الكريم كاملة، وهناك طرق وأساليب وقواعد كثيرة وطويلة. المقام في هذا يعني في هذا هذه الدورة يعني هذه الدروس هي دروس ميسرة وقصيرة ميزة حتى نساعد الحافظ. وإذا أردت أن تتوسع وأن توسع معلوماتك وثقافتك حول طرق وأساليب لحفظ القرآن الكريم فعود إلى الكتب ولا الكاسيتات ولا السيديات الموجودة في كل الأماكن المخصصة لهذا الأمر. ونحن بإذن الله تعالى إذا وفقنا لنعمل دروس أوسع وأشمل إن شاء الله لا نقصر في هذا المضمار. أعيد وأجمل ما قلته في كل هذه المحاور، أن حفظ القرآن الكريم هو مطلوب، هو أمر مستحب وضروري، وأكد عليه الرسول الأكرم والأئمة عليهم السلام والعلماء والمراجع والفقهاء كلهم يؤكدون على هذا الأمر، لأنه أمر مطلوب وهو أمر محبوب من الله تعالى. تحدثنا أيضا على آداب التلاوة وعلى موضوع الحواس وموضوع تنظيم التلاوة وعلى قراءة صحيحة والحفظ الصحيح. ونعيد، الحفظ يحتاج إلى تكرار، إلى مراجعة يومية مستمرة لابد، ولا سيما الحفظ الجديد، المحفظات الجديدة تحتاج إلى مراجعة يومية حتى تثبت وتركز في ذهنك وفي ذاكرتك. عدم المراجعة هذا موجب لضعف المحفوظات. المراجعة هي الأساس الحفظ، حتى قالوا المراجعة أهم الحفظ. الحفظ سهل، مراجعة أصعب. مراجعة ليش؟ المراجعة هي تثبت محفظاتك في الذاكرة. لذلك لا تبخل ولا تقصر في عملية التكرار والمراجعة والتثبيت. نريد منك أن تحفظ الصور الثلاث بشكل قوي وناجح، حتى تخضع لامتحان خطي وامتحان شفهي في نهاية المطاف. نحن دعاؤنا للجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح والاستمرار، وأن تكون هذه الصور الثلاث انطلاقة لحفظك لكامل القرآن الكريم. فأعتمد القراءة الصحيحة والترتيل والتجويد والمراجعة والكاسات والخشوع، وأن تتحلى بأخلاق القرآن الكريم وبتعليم القرآن الكريم. أنت حافظ القرآن، أنت عالم، أنت قدوة للناس وقدوة لكل البشرية. فقوي نفسك وكن مثالا وقدوة لكل العالم ولكل الناس، حتى لأولادك، حتى لإخوانك، حتى لجيرانك. أنت حافظ القرآن الكريم، أنت مبلغ، أنت نبي، أنت رسول. لذلك عليك أن تهتم وأن تستفيد من هذه الدروس في هذه الدورة المباركة، ولك منا كل التوفيق والنجاح. وإذا أردت الاستفسار أو الاستضاح عن أي أمر يتعلق في حفظ القرآن الكريم، راجع جمعية القرآن الكريم، مركز الرئيسي أو الفروع أو المركز في المناطق، حتى يعينوك على كل ما تريده في هذا المجال. فبعد الانتهاء من عملية التعرف إلى المحاور حفظ القرآن الكريم بشكل عام، وهي محاور أعمد إلى أن أقول أنها محاور مختصرة وميسرة، وضعت ولأجل مساعدة الحافظ المشارك في دورة الحفظ غير حضورية. لا نقول أن هذه الدروس أو المحاور واسعة وشاملة وكاملة، لا، هذه فقط عملية ميسرة ومساعدة ومرشدة للحافظ المشارك. وإذا أردت التوسع والشمولية فعليك أن تراجع الكتب والسيديات الموضوعة لهذه الغاية. هذه الدروس والمحاور فقط هي للطلاب المشاركين في دورات غير حضورية في حفظ صور الثلاث، لقمان والواقعة والحجرات. وابتغينا وهدفنا من هذه المشاركة وهذا الحفظ أن ينطلق الحافظ وأن يبدأ الأخ العزيز القارئ أو الأخت الكريمة في الحفظ. وعندما الحافظ أو الحافظة أو المشارك عندما يتذوق حلاوة حفظ القرآن الكريم، سيطمع الحفظ صور أكثر وأجزاء أكثر فأكثر، وصولا إلى الهدف الكبير والمشروع الكبير والأكبر، ألا وهو حفظ كامل القرآن الكريم. فنعتذر إذا لم نطل أو لم نتوسع كثيرا في هذه العملية، ولكن أوصي الحافظ بشكل عام والطالب المشارك بشكل خاص بأمور ثلاثة. أول شيء، اقرأ الآيات قراءة صحيحة، قراءة صامتة، ثم قراءة جهرية، ثم اسمعها من الشريط، ثم افهم الآيات ولا سيما الكلمات الصعبة، ثم ابدأ بالحفظ. وبعد الحفظ عليك بالمراجعة والتكرار والتثبيت. تكرار، مراجعة، تركيز او تثبيت هي العناصر الأساسية لنجاح حفظ القرآن الكريم. وأنا سأعيد عليكم بشكل موجز أهم النقاط أو المحاور اللي قلناها سابقا. هي مختصر لمحاور. أول شيء قلنا أن هي أساس النية والإخلاص في الحفظ، الإرادة، التوكل، الدعاء، اختيار مكان مناسب، اختيار الزمان المناسب، وضع برنامج يومي ثابت ومنظم، وضع كمية ثابتة للحفظ يوميا، وضع كمية الحفظ ثابتة 5 أسطر، 6 أسطر، صفحة، نصف صفحة. اعتمد حفظا منظما، مش يوم صفحة، يوم سطرين، بكرة 5، بكرة 4، بكرة 7، لا. حاول دائما عود نفسك نعمل برمجة لنفسك للحفظ والمكان والزمان. عدم الاكثار في الحفظ، ما تبالغ في الحفظ. الحفظ صفحتين في اليوم خطأ، مش صح. حد أقصى للحفظ صفحة واحدة في اليوم، حد أقصى. قلنا نحن نريد حفظ قليل مع جودة عالية، حفظ كثير بجودة ضعيفة قليلة مش صح. اعتماد صف واحد موحد خط عثمان طه، اعتماد مصحف حجم متوسط لا صغير ولا كبير، انه خطه واضح ومقروء، وان تحفظ في وقت الراحة وليس في وقت التعب. التركيز في الايات اثناء الحفظ، التركيز في الايات اثناء الحفظ، وعدم التفكير باشياء اخرى. التكرار بشكل دائم وواضح، مراجعة الايات بعد حفظها باربع ساعات، بعد حفظك للايات بعد اربع ساعات راجعها مره، ثم بعد اربع ساعات ثانيه حتى تثبت المحفوظات في ذاكرتك اكثر. راجعت جميع المحفوظات بشكل اسبوعي، كل اسبوع راجع محفوظات. المراجعه عن ظهر قلب، نعم، مصحف معك في يدك، انت راجع غيبا، اذا توقفت واذا اشتبهت افتح المصحف ثم سكر المصحف. الاستعانة بالكاسيت من خلال القارئ، وننصح نحن في جمعية باعتماد كاسيت للقارئ الحافظ بارسكار. اختيار صديق المراجعة وتعلم معاني المفردات والاهتمام بمفهوم الآيات والمشاركة المستمرة في الحفظ والمراجعة والمسابقات والتفكر في الآيات، ثم أن تعتمد وأن تستفيد من الإرشادات المتعلقة بما يقوي الذاكرة وما يضعفها، لأنها عوامل أساسية ووضعية ومساعدة للحفظ. هذا بالإجمال ما نحب أن نقوله لكم في هذه الدروس القصيرة المتواضعة، وإذا وفقنا إذا إلى الإنتاج عمل أوسع وأشمل لنقصر في هذا الإطار. الدعاء لكم بالتوفيق والنجاح والاستمرار، والوصية الخالدة لكم هي التعلق بالقرآن الكريم، أن نبني علاقة مع القرآن الكريم في التلاوة والحفظ والمفاهيم، لأن القرآن الكريم هو كتاب السعادة والنجاة والخلاص لنا ولكم في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.